لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين. كان الكلام في بيان معنى لفظ الأمر بحسب اللغة والعرف العام، ولا زال الحديث في هذا المقام الأول، أي بيان معنى كلمة الأمر بحسب اللغة والعرف العام. قد ذكروا لكلمة الأمر معان متعددة، وادعوا بأن لفظ الأمر قد استعمل في اللغة والعرف العام في تلك المعاني المتعددة. وقد تعرض المصنف رحمه الله لسبعة منها من تلك المعاني، ثم ذكر رحمه الله مطلبا حول هذه المعاني والموارد المذكورة، وحاصله أن عد بعضها من معاني لفظ الأمر من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فجعل المشهور حكم المصداق للمفهوم، يعني أن لفظ الأمر في جملة من الموارد المذكورة لم يستعمل في معاني ومفاهيم تلك الموارد على حد استعمال سائر الألفاظ في معانيها من حيث أن يكون حافيا عن تلك المعاني وفانيا فيها على حد استعمال سائر الألفاظ في معانيها. لم يكن لفظ الأمر عند استعمالها في تلك الموارد لم يكن حاكيا عن تلك المعاني وفانيا فيها، بل استعمل في مصداق، بل استعمل لفظ الأمر في جميع تلك الموارد قد استعمل في معنى واحد وهو معنى الشيء، والشيء كناية عن مصداق من مصاديق تلك العناوين والمفاهيم الكلية. فلم يستعمل لفظ الأمر مثلا في مفهوم الغرض، بل مفهوم الغرض معنى الغرض يستفاد من دال آخر وهي كلمة اللام. أما لفظ الأمر فقد استعمل في مصداق من مصاديق الغرض: جئتك لأي أمر؟ جئتك لغرضي أن أعيدك، أو جئتك لغرضي أن أوصل لك الرسالة ونحو ذلك. فالأمر مادة الأمر استعملت في مصداق الغرض لا في مفهوم الغرض، وهكذا في غير هذا المعنى من سائر المعاني. بعد هذا المطلب أتى رحمه الله وتعرض لنظرية صاحب الفصول بقوله: وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول نقاط إلى خ. حيث ذهب صاحب الفصول رحمه الله إلى أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين المعنيين الأولين وهما الطلب والشأن وبقية المعاني إنما هي مندرجة تحت عنوان الشأن. واستدل رحمه الله على ذلك في الفصول بأمرين: أولا بدعوى التبادر، وأن المتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق أحد هذين المعنيين، والتبادر آية الحقيقة، فيكون لفظ الأمر حقيقة فيهما في الطلب والشأن. ثانيا استدل بما ذكره بعض اللغويين من أن لفظ الأمر بمعنى الطلب والشأن، فبهذين الأمرين واستنادا لهذين الأمرين ادعى بأن لفظ الأمر حقيقة في الطلب والشأن. إلا أن المصنف رحمه الله علق على هذه النظرية بما حاصله أنه قد ظهر مما ذكرناه في البحث السابق بطلان هذه النظرية. وجه ظهور بطلان هذا القول فإن لفظ الأمر لم يستعمل في مفهوم الشأن حتى يعد الشأن من معانيه، بل استعمل لفظ الأمر في مصداق من مصادقه، أي من مصادق الشأن، فاشتبه على الفصول المفهوم بالمصداق، فأفهم أو فادعى أن لفظ الأمر حقيقة في الشأن في معنى الشأن. فدعوى كون الشأن معنى حقيقيا مفهوما حقيقيا للأمر هذه الدعوى في غير محلها. ثم يأتي رحمه الله ويبين مختاره في المسألة بعد أن تعرض لجملة من تلك المعاني، وبين ذلك المطلب من أن المشهور قد وقع الخلط في كلماتهم بين المصداق والمفهوم، ثم تعرض لرأي صاحب الفصول ونقده يأتي ويبرز مختاره في المسألة، حيث أفاد أنه لا يبعد دعوى وجه عدم البعد لما سيأتي عن قريب، لا يبعد دعوى أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين أحدهما الطلب في الجملة والآخر معنى الشيء. الطلب في الجملة أي مع قطع النظر، في الجملة أي مع قطع النظر عن خصوصيات الطلب، كونه وجوبية فارد، كونه صادرا من العالي نحو السافل فارد ونحوهما مما سيأتي، أو إن شئت فقل أن الطلب في الجملة أي ليس الطلب مطلقا، يعني لفظ الأمر ما موضوع للطلب المطلق، ليس الطلب مطلقا بل مقيدا بخصوصيات سيأتي الحديث والبحث عنها إن شاء الله. المعنى الآخر الشيء، وهو عام شامل لأعيان الذوات، بين قوسين من قبيل إنسان، فارز الماء، فارز الشجر، فارز النقاط وغير ذلك من الأعيان، شامل للصفات من قبيل الكتابة، فارز العلم، فارز العدالة، فارز النقاط وغير ذلك، شامل للأفعال من قبيل الأخذ، من قبيل الضرب، من قبيل القتل ونحو ذلك. فالشيء هنا بمعنى عام شامل للأعيان والصفات والأفعال. وأما بقية المعاني، وأما بقية المعاني من الشأن والفعل العجيب والغرض ونحوها مما ذكر، وأما بقية المعاني فهي داخلة تحت مفهوم كلي الشيء. فالآخوند رحمه الله يرى أن لفظ الأمر في تلك الموارد التي ذكرها الأعلام، هي أن لفظ الأمر في الجميع قد استعمل في الواقع بمعنى واحد، يعني غير الطلب بمعنى واحد، يعني غير معنى الطلب، لأن سبع معاني، واحد من المعاني الطلب، أدرج هذا عزلوه، معنى آخر يبقى شنو؟ الشيء وما وراء الشيء، الشأن والفعل العجيب ومطلق الفعل ونحو ذلك. يرى أن لفظ الأمر في جميع هذه الموارد التي ذكروها قد استعمل بمعنى واحد وهو الشيء، هذا الشيء كناية عن مصداق من مصاديق تلك المعاني والمفاهيم الكلية. فقد تسأل هنا أنه أليس هناك قدر جامع ما بين الطلب والشيء؟ ليأتي الجواب من قبل الآخوند رحمه الله من أنه ليس هناك ما يجمع بين الطلب والشيء، ليس هناك ما يكون جامعا بين الطلب والشيء، وذلك لأمرين: واحد، أن الطلب مدلوله معنى حدثي ومصدري وهو قابل للاشتقاق، بينما الشيء مدلوله معنى اسمي وجامد غير قابل للاشتقاق. ففرق بينهما، بين معنى الطلب مدلول الطلب ومدلول الشيء. هذا معنى حدثي مصدري قابل للاشتقاق، المصدر كما تعلمون مبدأ للاشتقاقات، عندما تريد أن ترجع الكلمة إلى أصلها ترجعها إلى من؟ ترجعها إلى مصدرها. بينما الآخر الشيء معنى اسمي جامد من الجوامد غير قابل للاشتقاق. اثنياً أن الأمر بمعنى الطلبي مما يجمع على أوامر، بينما الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور. هذا النحو من الاختلاف بينهما لقرينة لشاهد على أنهما ليس من مقولة واحدة، وليس بينهما جامع حقيقي يجمع ما بينهما، وإلا لما حصل هذا الاختلاف، لما حصل هذا الاختلاف. فالمصنف أخيرا في المقام الأول يختار أن لفظ الأمر حقيقة في معنيين، الطلب في الجملة ومعنى الشيء. هذا كله بحسب مقام اللغة والعرف. أما المقام الثاني من المقامين المبحوثين في الجهة الأولى في بيان معنى كلمة الأمر بحسب الإصطلاح، حيث أفاد رحمه الله في هذا المقام أنه قد ادعي الإجماع والاتفاق من قبل جمع من الأصوليين، ادعي الإجماع على أن لفظ الأمر في اصطلاح الأصوليين قد وضع للقول المخصوص، وأنه نقل لفظ الأمر مادة الأمر، وأنه قد نقل عن معناه اللغوي وصار حقيقة في هذا المعنى الاصطلاحي، أعني القول المخصوص. فمادة الأمر يعني ماذا؟ قول مخصوص. نجي الآن، ثم أن مراد الأصولي من القول المخصوص صيغة افعل، أي صيغة مخصوصة. فإذا مراد الأصولي من لفظ الأمر، من لفظ الأمر صيغة مخصوصة، مراده من الأوامر عندما يعقد بحثا فصلا في كتابه يقول باب الأوامر، مراده من الأوامر الصيغ المخصوصة من قبيل أقيموا الصلاة فارزة، آتوا الزكاة فارزة، اضرب نقاط وغير ذلك. يعني يريد أن يقول الأصولي لنا بأني أبحث في باب الأوامر عن ماذا؟ عن مباحث تتعلق بهذه الصيغ المخصوصة الواردة أكيدا طبعا الواردة في الكتاب والسنة. فمراد من لفظ الأمر الصيغة المخصوصة، من الأوامر الصيغ المخصوصة. وعليه فإذا استعمل لفظ الأمر بالمنظار الأصولي للغوي، بالمنظار الأصولي إذا استعمل في القول المخصوص في صيغة إفعال، لأن المراد بالقول المخصوص صيغة إفعال، صيغة مخصوصة. فإذا استعمل لفظ الأمر في القول المخصوص كان حقيقة، وإن استعمل في غير هذا المعنى من المعاني الأخر التي ذكرت بحسب اللغة والعرف العام كان مجازا وصار حقيقة في هذا المعنى الاصطلاحي القول المخصوص. ثم أن المصنف رحمه الله أشكل على هذا المعنى الاصطلاحي المذكور. المعنى المذكور بكلمة الآمر، هذا المعنى الاصطلاحي، وأن لفظ الآمر الإجماع منقول على أن لفظ الأمر في اصطلاح الأصوليين قد وضع أو حقيقة في ماذا؟ في القول المخصوص، والمراد من القول المخصوص صيغة الإفعال. أشكل رحمه الله على هذا المعنى الاصطلاحي المذكور بإشكال يرجع محصله إلى تضعيف دعوى الإجماع والاتفاق على كون لفظ الأمر بحسب الاصطلاحي حقيقة في القول المخصوص. يعني القول المخصوص شنو معنى الاصطلاحي المن لفظ الأمر؟ وتوضيح الإشكال أن صيغة إفعل بعنوانها المعقود لها، أعني القول المخصوص، مما يحمل معنى الاسم المصدري، وهو جامد غير قابل لاشتقاق المشتقات منه، لأنه من المعلوم لديكم أن مفهوم صيغة إفعال غير قابل للتصريف، مفهومة بالحمل الأولي غير قابل للتصريف، إنما الذي يقبل التصريف ماذا؟ مصادقها. فمو مفهوم صيغة إفعل بما هي صيغة ليست قابلة للاشتقاق، إنما الذي يقبل التصريف مصادقها. وعليه فإذا كان الأمر، لفظ الأمر، موضوعا بإذا القول المخصوص لم يمكن الاشتقاق منه. إذا جعلنا لفظ الأمر موضوع بإزاء القول المخصوص، وهذا القول المخصوص عرفناه مما يحمل معنى الاسم المصدري وهو الجامد غير قابل لاشتقاق المشتقات منه، فإذا كان لفظ الأمر موضوعا بإزاء القول المخصوص لم يمكن الاشتقاق منه، لفرضي أن القول المخصوص من الجوامد والاشتقاق من معنى جامد غير معقول، بل لا بد أن يكون من معنى حادثي ليكون قابلا للوقوع في الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال، فلا يصح الاشتقاق بأن يقال آمارا بمعنى قال القول المخصوص، ويأمر بمعنى يقول القول المخصوص. هذا كله من جانب، أو المقدمة رقم واحد. ومن جانب آخر أن المشتقات التي أخذت من لفظ الأمر بين قوسين أمر farize, ya'muru farize, amirun farize nukaf. Ennel müştakkat elleti uhizet min lafzi el amr innema hiye zahiren tekunu bimen tekunu bil ma'nel istilahi li kelimetil amr la bima'naha el ahar. أعني من المعنى الآخر لا بمعناها اللغوي. هذه كلمة الآمر بمعناها الاصطلاحي القول المخصوص. هذه الكلمة صارت ماذا؟ موردا ومبدأ علما لاشتقاق المشتقات منها. فحينئذ نتيجة هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن صيغة إفعال بعنوانها المعقود لها القول المخصوص مما يحمل معنى اسم المصدر وهو جامد، القول المخصوص من الجوامد غير قابل للاشتقاق لاشتقاق المشتقات، ومن جانب آخر أن هاي المشتقات اللي هي مأخوذة من لفظ الأمر ظاهرا هي بمن بمعناه بمعناه الاصطلاحي لا بالمعنى اللغوي. فنتيجة هاتين المقدمتين أن القول المخصوص ليس مفاد لفظ الأمر، والأمر لم يكن موضوعا بحسب الاصطلاح، لم يكن موضوعا للقول المخصوص أعني صيغة إفعال. وإن شئت قلت أن عدم صحة الاشتقاق منه أي من لفظ الأمر، أن عدم صحة الاشتقاق منه بمعناه المصطلح يكشف عن أن معناه الاصطلاحي ليس هو القول المخصوص. هذا خلاصة وحاصل إشكاله رحمه الله على هذا المعنى الاصطلاحي المذكور. ثم يأتي عقيب الإشكال فورا ويأمر بالتدبر بقوله فتدبر، ولعل أمره بالتدبر إشارة إلى أن المقدمة الثانية في الإشكال قابلة للمناقشة، إذ يمكن أن يناقش فيها بأن يقال أي في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شنو كانت؟ ومن جانب آخر أن الاشتقاقات من لفظ الأمر ظاهرا هي إنما تكون بمعناها بالمعنى الاصطلاحي للكلمة لا بالمعنى الآخر للكلمة. أن نناقش فيها بأن يقال أن الاشتقاقات من لفظ الأمر ظاهرا إنما تكون بالمعنى اللغوي لكلمة الأمر، أعني الطلب، فارز والطلب معنى حدثي قابل للاشتقاق بل من المقطوع به بناء على تفسير بعض المحشين للتدبر، بل من المقطوع به أن الاشتقاقات من لفظ الأمر هي بمعناه اللغوي لا بمعناه المصطلح. ليش فرض؟ وذلك باعتبار أن المعنى الإصطلاحي معنى جديد، وذلك باعتبار هالاشتقاقات يقول بمعناه اللغوي علما، بمعناه الضمير جاء لفظ الأمر، بمعناه اللغوي مو بمعناه المصطلح. وذلك باعتبار أن المعنى الإصطلاحي معنى جديد استحدث بعد الإسلام في عصر الإمام الصادق عليه السلام أو بعده، في حين أن هذه الاشتقاقات بين قوسين أمر يأمر ومشتقاتهما، في حين أن الاشتقاقات كانت موجودة قبل الإسلام في استعمالات العرب وأهل اللسان. فإذا نظرنا المطلب من هذه الزاوية لم يكن ذلك الإشكال واردا، فيصح القول بأن لفظ الأمر بحسب الإصطلاح موضوع في ماذا؟ موضوع للقول المخصوص. وكيف كان؟ مع غض النظر عن التدبر، لأنه قد يجي واحد آخر يقول لا، لعل أمر بالتدبر لا شيء آخر. وكيف كان أن المصنف رحمه الله بعد أن أشكل على المعنى الإصطلاحي للكلمة للمادة لمادة الأمر بالإشكال المزبور المتقدم، أتى رحمه الله في صدد توجيه كلمات الأصوليين. وغرضه من هذا التوجيه التوفيق، بين دعوى الإجماع والاتفاق على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، وبين منه وبين كون الاشتقاق بلحاظ هذا المعنى الاصطلاحي، لأنه الإجماع منقول على أن لفظ الأمر في اصطلاح الأصوليين قد وضع للقول المخصوص. من جانب آخر نجد أن الاشتقاقات اشتقت من لفظ الأمر، ولفظ الأمر إذا كان موضوع بإزاء القول المخصوص، القول المخصوص جامد مو معنى حدثي مو معنى مصدري اسم مصدري، فكيف التوفيق بينهما؟ هذا الغرض من التوجيه، التوفيق بين هذين، بين نقل الإجماع على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، وبين كون الاشتقاق بلحاظ منه بلحاظ هذا المعنى الاصطلاحي. وحاصل ما أفاده في التوجيه أن كلمات الأصوليين وإن كانت ظاهرة في أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص موضوع لصيغة افعل، أي صيغة مخصوصة، إلا أن في كلامهم تقديرا، حيث أن مراد الأصوليين هو كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب القول المخصوص لا نفس القول المخصوص. مراد الأعلام من تلك الكلمات ومن دعوى الإجماع، مرادهم شنو؟ أن لفظ الأمر حقيقة في ماذا؟ في الطلب بالقول المخصوص. هناك كلمات للأصوليين غير صاحب الكفاية يفسرون أن المراد هو الطلب بالقول المخصوص استعلاء ونحو هذه التعابير، مما يدل على أن مرادهم ماذا؟ الطلب بالقول المخصوص بحيث يكون معناه، أي معنى لفظ الأمر، بحيث يكون معناه معنى حدثيا قابلا للاشتقاق، بحيث يكون معناه الحدث المضاف إلى الصيغة الخاصة، لا أن يكون المعنى نفس الصيغة الخاصة حتى لا يصح الاشتقاق منه، أي من لفظ الأمر. وعليه فإذا كان المراد الطلب الكذائي، يعني الطلب بالقول المخصوص مو نفس القول، فإذا كان المراد الطلب المخصوص فارجا من المعلوم لديكم أن الطلب معنى حدثي مصدري، فلا مانع من اشتقاق المشتقات منه حينئذ، فلا إشكال ولا غبار على دعواهم أو نقلهم الإجماع على كون لفظ الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص. هذا هي عبارة عن أخذ وعطاء، مرة يستشكر رحمه الله ثم يأمر بالتدبر، ثم بعد ذلك يأخذ توجيه ويوجه كلمات الأصولين، ثم بعد ذلك أيضا يأتي ويقول نعم. هذا المطلب نقرأه. قال رحمه الله: وبذلك أي وبما ذكرناه من الفرق بين المصداق والمفهوم، وأن كلمات القوم قد وقع الاشتباه فيها بين المصداق والمفهوم في تلك الموارد المذكورة، وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين، أي على نحو الحقيقة، مرة وضع للطلب ومرة وضع للشأن، مشترك لفظ راح يصير في المعنيين الأولين. قال: وبذلك ظهر ما في، يعني ظهر ما في دعوى، يعني هي من الضعف من البطلان وجه الظهور، من أن لفظ الأمر لم يستعمل في مفهوم الشأن حتى يعد من معانيه، بل استعمل في مصداق من مصادقه، فاشتبه على الفصول المفهوم بالمصداق، فدعوى كون الشأن معنى حقيقيا للأمر في غير محلها. ثم يأتي ويبرز مختاره في المسألة، يقول رحمه الله، وهذا مختار المصنف: ولا يبعد دعوى كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب في الجملة. والمعنى الثاني الشيء، الطلب في الجملة أي مع قطع النظر عن خصوصيات الطلب، من كونه طلبا وجوديا، من كونه الصادر من العالي نحو السافل ونحوهما مما سيأتي البحث عنها إن شاء الله. والشيء، الشيء هنا عام يشمل الأعيان والصفات والأفعال، وعلى هذا المعنى العام سوف تكون المعاني الأخر من مصادقه. هذا كله بحسب المقام الأول، بحثنا معنى مادة الأمر من مقامين، لحد الآن بحثنا المعنى من المقام الأول من زاوية اللغة والعرف، أما الآن المقام الثاني، وأما بحسب الاصطلاح المصطلح عليه لدى الأصوليين. قال رحمه الله: فقد نقل الاتفاق، والناقل ذكر صاحب الفصول أن هناك جمع من الأصوليين نقلوا الإجماع، فالإجماع هنا إجماع منقول، من جملة الناقدين العلامة رحمه الله العلامة الحلي في كتابه النهاية نهاية الأصول، قال: فقد نقل الاتفاق على أن لفظ الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص. في هذا إذا استعمل حقيقة، وفي غيره إذا استعمل مجاز، وفي غيره يكون مجازا حينئذ. والمراد من القول المخصوص الصيغة المخصوصة، يعني صيغة افعال، والمراد من الأوامر رح يصير الصيغة المخصوصة. ولا يخفى اعتراض من المصنف رحمه الله على هذا المعنى الاصطلاحي المذكور لكلمة الأمر، ولا يخفى أن لفظ الأمر عليه أي بناء على هذا المعنى صيغة إفعال القول المخصوص، لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق. ليش؟ لأنه جامد، معنى الاسم المصدري وهو جامد غير قابل للاشتقاق، المشتقات منه لا يمكن منه الاشتقاق. فإن معناه الأمر حينئذ أي حين إذ كان لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص موضوعا للقول المخصوص معناه لا يكون معنى، لا يكون معنى حدثيا، معنى جامد، والمعنى والاشتقاق من المعنى الجامد غير معقول، بل لابد أن يكون اشتقاق من معنى حدثي، لأن مبدأ اشتقاق هو المصدر، المصدر يحمل ماذا؟ يحمل معنى حدثيا جامعا بين المشتقات. قال: هذه المقدمة الأولى، هذا من جانب. ومن جانب آخر، مع أن يعني والحال مع أن الاشتقاقات أمرا يأمروا آمرون وأمثال ذلك، الاشتقاقات من لفظ الأمر ظاهرا بيا معنى، ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح فيما بينهم، المصطلح عليه بينهم، يعني من يجون يقولون أمرا يأمروا آمر مأمور وأمرا ونحو ذلك، هذا إنما هي الاشتقاق من لفظ الأمر بيا معنى، بمعنى والمصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر عن اللغوي العرفي. فتدبر، لعل الأمر في التدبر إشارة إلى ما ذكرته من أنه المقدمة الثانية من مقدمتي الإشكال يمكن أن نقاش فيها، فلا يكون الإشكال تاما من هذه الناحية. ثم قال: ويمكن، وهذا توجيه قد سبقه في ذلك الشيخ صاحب الفصول رحمه الله، هذا التوجيه صاحب الفصول أيضا ذكره في الفصول، ويمكن هذا توجيه من المصنف لكلمات الأعلام بعد أن أشكل رحمه الله على المعنى المصطلح فيما بينهم لكلمة الأمر، بعد ذلك الإشكال يأتي في صدد التوجيه، ويمكن أن يكون مرادهم به بأن الإجماع قائم على أن لفظ الأمر موضوع للقول المخصوص، مرادهم هذا، وجود تقدير في كلامهم، هو طالبوا بالقول المخصوص، لا نفس القول المخصوص، الطلب بالقول المخصوص، الطلب معنى حدثي مصدري قابل للاشتقاق، لا نفسه. يبقى شيء، إذا كان المراد، إذا كان مرادهم من الأمر، من معنى الأمر هو الطلب، فلما عبروا بنفس القول المخصوص؟ ليش لما يجون يبينون أن الأمر موضوع للقول المخصوص ثم بعد ذلك يبينون مرادهم أن المراد من القول المخصوص صيغة مخصوصة، لما عبروا بنفس القول المخصوص مع أن مرادهم الطلب من معنى الأمر؟ فالسؤال: ما الوجه في تعبيرهم عن الطلب الذي هو معنى الأمر بمن؟ ما الوجه في تعبيرهم عن هذا بنفس القول المخصوص؟ أجاب الآخون رحمه الله بما حاصله أن ذلك من باب أن الصيغة صيغة افعل، يعني القول المخصوص من باب أن صيغة افعل دالة على الطلب، دالة على الطلب فارجة، صار عندنا دال ومدلول فارجة، والدال والمدلول كما لا يخفى عليكم بينهما مناسبة واتحاد. ولا ما صار هذا المدلول لذلك الدال، ولا ذاك الدال راح يدل على هذا المدلول، هذا أمر منطقي. والمناسبة الثابتة بين الدال والمدلول تقتضي صحة تسمية كل منهما باسم الآخر بعلاقة ماذا؟ بعلاقة الدال والمدلول، تقتضي صحة تسمية كل منهما باسم الآخر. زين، فعليه لما كان الطلب، لما كان الطلب الذي هو معنى لفظ الأمر مدلولا للقول المخصوص، لما كان الطلب مدلولا لمن؟ مدلولا للقول المخصوص عن الصيغة، لما كان الطلب بين خطين الذي هو معنى لفظ الأمر لما كان مدلولا للقول المخصوص أتوا وقالوا رأسا، قالوا إن الأمر حقيقة هو ذلك القول المخصوص تسمية للدال. من هو الدال بين قوسين؟ أي القول المخصوص باسم ماذا؟ باسم المدلول بين قوسين، أي الطلب بعلاقة الدال والمدلول. قال لا نفس القول المخصوص، كذا مو نفس القول المخصوص، مرادهم الطلب. ليش عبروا بالطلب؟ لما عبروا عن الطلب بنفس القول المخصوص؟ قال حال كونهم أو حال كون هذا المراد تعبيرا عنه عن الطلب الذي هو معنى لفظ الأمر بمن؟ بما يدل عليه اللي هو منه القول المخصوص بعلاقة الدال والمدلول. نعم القول المخصوص هذا مطلب هو يتعلق بهذا، ولكن مطلب آخر، فكرة أخرى لديه رحمه الله.